قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، ترسم هذه كنا أخذنا باب قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. من يقرأ يا شيخنا؟ تفضل أبو محمد.
مايك يا شيخ. تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة،
في الصحيح عن ابن المسيب،
وفي الصحيح عن ابن المسيب
عن أبيه
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل كلمة أحاجلك بها عند الله. فقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وأنزل الله فقال لا أستغفرن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وأنزل الله قوله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا ويستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم نريد شخص ثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في الصحيح عن ابن مسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك.
ما عندكم وأبى أن يقول لا إله إلا الله؟ وأبى أن يقول
لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفر المشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم. فما قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت؟ مناسبة هذا الباب للترجمة يا أخوان. صنت. لكن ما هذه الهداية التي لا تطلب إلا من الله عز وجل؟ أو كيف نجمع بين هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت وبين قوله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ أي نعم، الهداية نوعان، هداية التوفيق نعم والإلهام، وهذه لا يملكها أحد، إنما هي لله عز وجل. قال تعالى ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء. وأما الهداية الثانية فهي هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم وكل داع مصلح، كما في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي قوله عز وجل وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم طريق الخير لكنهم أبوا الهداية عياذا بالله. قال في الصحيحين عن ابن المسيب، هو سعيد ابن المسيب ويقال المسيب ابن حزن المخزومي القرشي، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله. معنى قولي لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي نعم، يعني علاماتها ومقدماتها، أليس المقصود عندما نزل به الموت وصار في السياق، فإنه في هذه الحالة لا ينفعه أن يقول لا إله إلا الله. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا وصل به الموت إلى الغرغرة فإنه لا تقبل توبته، ولهذا لم تقبل توبة فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الله حين أدركه الغرق. لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب ما اسمه؟ كما شعر عن قيلة يا أخو مدرسة كانها مشهورة، اسمه عبد مناف، اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب. لما حضرته الوفاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله. يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله فائدة، وهي يا أخوان نعم مشروعية تلقين الميت كلمة الشهادة، ودليلها أحمد قوله صلى الله عليه وسلم هنا نعم، لكن حديث آخر أيضا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ما حكم عيادة المريض إذا كان كافرا؟ نعم إذا رجع إسلامه وحرص الذي يعوده على دعوته إلى الله عز وجل، كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وهو على فرش الموت فدعاه للإسلام فأسلم. يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة ويقال كلمة أحاج لك بها عند الله، فما توجيه النصب والرفع؟ إذا قلنا كلمة أين النصب؟ على أساس أنها بدل من قوله قل لا إله إلا الله، لأن جملة لا إله إلا الله مقول القول في محل نصب مقول القول، فتكون كلمة بدلا منها فتنصب. وحينئذ يقال أحاج. طيب توجيه الفتح في أحاج، فتح جيم جواب الطلب، قل لا إله إلا الله أحاج، لكن معروف أن جواب الطلب يكون مجزوم يا شيخ أحمد، أو للتضعيف جواب الطلب يا أخوان، جواب الطلب يكون مجزوما كما في قوله عز وجل وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك. لكن لما كان الحرف الأخير مضاعفا أضغم أحد الحرفين بالآخر وتولد من بينهما حرف مشدد، والفتحة تناسب التضعيف أكثر من الضمة، مع أنه يصح الضم، يصح أن يقال حاج، لكن الفتحة أنسب. هذا على توجيه النصب لكلمة، لكن توجيه الرفع قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أحاج تكون خبر جملة، وكلمة نعم تكون مبتدأ. نعم، كلمة أحاج لك بها عند الله دل على عظم هذه الكلمة، ولهذا قال عليه السلام ما كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال لأسامة قد قتل رجلا كان في صف المشركين وكان آذى المسلمين أيضا، فلما علاه بالسيف قال لا إله إلا الله، قال قتلته وقد قال لا إله إلا الله، ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. فهي كلمة عظيمة لا شك لمن قالها وتكلم بها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. وسبق البيان يا إخوان معنى لا إله إلا الله وهو مهم حقيقة، إذ الواجب على كل مسلم أن يعرف معنى لا إله إلا الله لأن يرددها ويقولها وهو لاحق معناها. ومعناها يا إخوان لا إله، الإله ماذا؟ المعبود، لا معبودة، وجوابها محذوف تقديره نعم حق. ولفظ الجلالة إلا الله، الله بدل من الخبر المحذوف. وأما معناها عند أهل البدع فيكون الإله الخالق أو القادر على الاختراع أو المستغني عما سواها المفتقر إليه من عداه، هذا لا شك من لوازمها وليس معناها. ولو قيل لك ما الدليل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، فما الدليل يا إخوان؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. هذا يمكن يستدل به من يقول أن الجواب لا تقديره حق، أين؟ لكن دليل على أن لا إله لا معبودة، أين؟ قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فهو معنى ألا نقول إلا هذه الكلمة لا إله إلا الله. هذه الآية يا إخوان واضحة الدلالة في بيان معناه. كذلك دعوة الرسل جميعا أقوامهم كل يقول يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله ما لكم من إله غيره. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية والثلاثة جد سعيد المسيب وهو حزن، وعبد الله بن أبي أمية ابن عمة رسول الله أخو أم سلمة، وأبو جهل، الثلاثة كلهم من بني مخزوم، بل مخزوم بطن من بطون قريش الذين كان لهم شأن ومكانة وكانوا يلقبون بريحانة قريش. ومن أسباب عدم إسلام أبي جهل وتعصبه لشركه مع اعتقاده أن محمد على الحق العصبية، كون النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم وليس من بني مخزوم. وذكر أنهم سبقوا إلى الشرف مع بني هاشم، أطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا حتى صرنا وإياهم كفرة رهان، ثم قالوا منا نبي فمن أين لنا أن نقول إن منا نبي، ثم قال والله لا يتبعوا حياذا بالله لهذا الأمر. أترغبوا عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. هذا دليل على أن أبا جهل يعرف معناه لا إله إلا الله وأن لا معبود حق إلا الله عز وجل. ولهذا قال لأبي طالب: أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ وفيها أن هذه الشبهة لها معنى عندهم. وما هذه الشبهة؟ محاكاة الآباء وتقليدهم، شبهة قلب يا شيطان فيهم حتى يتعصبوا للآباء، وحتى لا يتهموا الآباء بالزيغ وبالضلال، وكانوا يحتجون بهذه الشبهة في عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، وفيه من مشروعية التلقين، إعادة التلقين ما لم يصل إلى حد الاضجار. فأعاد عليه مرة أخرى، فكان آخر ما قال هو على، هل قال أبو طالب هو؟ لا، وإنما قال أنا كما في رواية أحمد، وإنما قال الراوي هكذا تصرفا منه حتى لا يقول هذه الكلمة. فكان آخر كلامي أن مات على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون للمشركين. معلوم أن هذه الآية في سورة التوبة، وسورة التوبة من آخر ما نزلت في السنة التاسعة، مقدمه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. فهل يعني أن هذه الآية نزلت بسبب هذا الأمر؟ ما يظهر، لا يظهر أن سبب نزولها قضية أبي طالب، ولكنها قضايا عديدة أراد المسلمون أن يستغفروا فيها لآبائهم من المشركين. بل إنه صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه، حديث مسلم، فلم يأذن له. يدل على هذا أنه قال في أبي طالب ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببته. يدل على أن الآية السابقة لم تنزل في أبي طالب، ولكنها تشمله بالحكم بلا شك. وفي الحديث رد صريح على من زعم إيمان أبي طالب. زعمه كثير من أهل البدع، ألفوا فيه كتب. وفي المسائل عندكم الرد على من زعم إسلام عبد المطلب. كنا أحد الإخوان كان أراد أن يبحث.
الشيخ موجود الله يحفظك.
عبد المجيد ولا من؟
عبد المجيد البسيمي.
ها؟
عبد المجيد البسيمي.
نعم يا عبد المجيد.
الحمد لله. هناك مسألة يا شيخ، أحسن الله إليكم، وحدت في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله في مسائل، قال: رد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. الإشكال الذي ورد، هل قال المؤلف عبد المطلب أو أبو طالب؟ وقد تعقبت شروحات كتاب التوحيد ولله الحمد فلم أجد أحدا نقل أنه أبو طالب. ومنهم الشيخ سليمان في كتابة تيسير العزيز الحميد ذكر أنه عبد المطلب، لكن بعض العلماء ذكروا فوائد على هذا الباب. لكن بعض العلماء يا شيخ،
أيوة،
منهم الشيخ صالح فوزان يا شيخ ذكر فوائد على هذا الباب.
أي.
منها قال الرد على من زعم إسلام أبو طالب.
أي.
لكن الشيخ نقل عن الشيخ ما حد نقل أنه أبو طالب،
ما وجد شيء مكتوب.
أي. اللي نقلوا عن الشيخ قالوا عبد المطلب.
لكن عجيب، يعني عبد المطلب مات والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 6 سنوات، إلا أن يكون مقصودهم بذلك أنه على دين إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يبعث بعد موت أبي طالب إلا بسنين. وقد يكون مراد الذين يزعمون أن عبد المطلب كان مسلما وعلى دين أبي طالب أن قول أبي طالب هو على ملة عبد المطلب أنه بذلك يكون إيش؟ يكون مسلم، لأن ملة عبد المطلب على زعمهم أنه مسلم، فيكون أبو طالب مسلم. لكن هذا كلام، الحديث كله يهدمه من أصله. النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا إله إلا الله، فلم يقل لا إله إلا الله، بل قال هو على ملة عبد المطلب، دل على ملة عبد المطلب تنافي كلمة لا إله إلا الله. والحديث لا شك صريح في أن أبا طالب لم يسلم بمعنى أنه لم يكن على دين إبراهيم. أما أن يقال أنه مسلم على أسلم وتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يقول به أحد، على أظن أحد يقول بهذا. لكن لعل مرادهم أنه كان على ملة إبراهيم، وبالتالي يكون أبو طالب مات على الإسلام لأنه قال على ملة عبد المطلب. نعم. عبد المطلب لا، ويبدو النسخ كلها بهذا الشكل. وهو لا يبعد أن هناك من قال بإسلام عبد المطلب حتى ينزل الحديث على هذه المسألة ويقول إن أبا طالب كان مسلما. إذن لا، يعني لا تحتجوا بقوله هو على ملة عبد المطلب أنه مات على الكفر، فعبد المطلب كان مسلما، لكن الحديث كله يهدم هذا هدما كاملا. ولكن يا أخوان، أهل البدع يصل بهم التأويل أحيانا إلى تحريف. ولهذا كان شيخ الإسلام وغيره يسمون المؤولة يسمون محرفة، إذا كان التأويل ليس له أي مساق. على كل حال، عبد المطلب أملته أي أملة أبي جهل وغيره، وأبو طالب كان على ملته بنص الحديث. نعم نعم.
السلام عليكم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.
نعم. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الأبواب السابقة تعلق فئة من الناس بالأنبياء وبالملائكة، بين رحمه الله تعالى في هذا الباب سبب هذا التعلق. ما سببه؟ لماذا تعلقوا بالصالحين؟ تعلقوا بالأنبياء، تعلقوا بالملائكة، وأيضا بالصالحين كما سيأتي. سببه الغلو فيهم، وذلك أن الشيطان أظهر لهم محبة الصالحين في قالب الغلو فيهم، فلبس عليهم الشيطان وألبس عليهم الحق بالباطل. فإن محبة الصالحين دين يدان الله تعالى به، لكن أن يصل بهذه المحبة إلى الغلو، هذا هو الذي أوقعهم بالتعلق بهم وعبادتهم من دون الله عز وجل. ولهذا يقولون لكل من لا يوافقهم على غلوهم، يقول: أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أنتم لا تحبونه. وهذه كلمة دائما يرمون بها على من يخالفهم في هذا الأمر. أذكر أن شخصا في كتاب الله ذكر أشياء من التوافه، وذكر أن محمد بن الوهاب وأتباعه يكرهون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أحدهم يقول عصاي هذه خير من محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه بضاعتهم يا أخوان، ضاعتهم التشويه وانتحال الأباطيل والأكاذيب لإبعاد الناس عن الحق. ليس عندهم شيء يقنعون به الناس إلا هذه الأباطيل وهذه الأكاذيب، ولكن ولله الحمد ينكشف الأمر ويبين الحق ويدحض الباطل. فمحبة الصالحين دين وقربة، لا سيما محبة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم. في آية أخرى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فنهى الله عز وجل أهل الكتاب أن يغلوا في دينهم. هذا الغلو الذي أدى بهم إلى أن يغلوا بعيسى إفراطا أو تفريطا، فإن الغلو هو مجاوزة الحد في المدح أو في الذم. في المدح كما فعل النصارى، غلوا بعيسى حتى قالوا إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وغلى اليهود في الذم حتى قالوا فيه ما قالوا هي ذنب الله، ورموا أمه الطاهرة المطهرة بما رموها. وأما أهل الحق ولله الحمد محمد ومن سار على نهجه ودينه، فقالوا في عيسى ما قاله عيسى نفسه عن نفسه. وماذا قال عيسى وهو في المهد؟ أول كلمة تكلم بها: إني عبد الله آتاني الكتاب. وقالوا هو عبد الله ورسوله. وقد نهينا أن نتشبه بأهل الكتاب إفراطا أو تفريطا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التشبه واقع ولا محالة: لتتبعن سنن من كان قبلكم. لكنه أخبر به لأجل النهي عنه والتحذير منه قبل وقوعه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
نعم. قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: ولا تذرن ودا ولا سواعا، قال: هذه أسماء رجال صالحين إلى آخره. المؤلف رحمه الله اختصر هذا الأثر عن ابن عباس، ولفظه صارت الأوثان أو الأصنام التي في قوم نوح في العربي بعده. أما ود فكان لقبيلة كلب في دومة الجندل، وأما سواع فكان لهذيل، وأما يغوث فكان لمراد ثم لبني غطيف في الجرف من سبأ، وأما يعوق فكان لهمدان، وأما نصر فكان لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح. وفي هذا الأثر إشكال، فالأثر كما تلاحظون يدل على أن هؤلاء من قوم نوح، ونوح إنما بعث في قوم ماذا؟ مشركين. مشركين بعده أو قبله؟
قبله.
نعم قبله. إذن هؤلاء الصالحون ليسوا من قوم نوح، ولكنهم كانوا قبل نوح عليه السلام. قد روى ابن جرير ما يدل على هذا، ورد عن جملة من السلف أن هؤلاء المذكورين في هذه الآية بعضهم يقول من ولد آدم، وكان ود أكبرهم وأبرهم لآدم، وبعضهم يقول هم من أولاد شيث بن آدم، ورد عن محمد بن قيس، ورد عن محمد بن كعب القرظي كما عند عبد الحميد وغيرهم أنهم كانوا قبل نوح عليه السلام، عكفوا عندهم، صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم كما قال ابن القيم عن غير واحد من السلف، ثم بعد ذلك بعث نوح إليهم بعد أن وقع الشرك. والقول الثاني وأنهم كانوا قبل نوح عليه السلام يتفق مع ظاهر الآية. الآية قال نوح، نعم، ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وغدوا إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا. الآية. هذه أسماء رجال صالحين غلا فيهم قومهم، ثم آل بهم الغلو إلى ماذا؟ آل بهم الغلو إلى عبادتهم من دون الله عز وجل. ولهذا عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين أن الغلو مدخل من مداخل الكفر وسبب من أسبابه. ولا يعني قول المؤلف رحمه الله في الترجمة باب ما جاء أنه في قبض الصالحين إلى آخره، لا يعني أنه يريد الحصر وأن الكفر سببه هو الغلو فقط، لكنه سبب من أكبر وأهم أسبابه. وإلا فهناك أسباب الكفر، من أهمها يا إخوان الكبر، فإن الكبر هو الذي منع إبليس من السجود لآدم، ولهذا قال الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان كفره كفر إباء واستكبار. منها تقليد الآباء، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، وكما قال أبو جهل لأبي طالب تروى عن ملة عبد المطلب. وثمة أسباب، لكن هذا السبب لا شك هو من أهمها. وقد ذكر أهل العلم كما ذكر ابن القيم ولعل مر بنا في درس التفسير أن الشرك يرجع إلى أصلين كبيرين، وهي أشهر الأصول التي يرجع إليها، وهذان الأصلان هما في أحد يذكر عبادة
النجوم والكواكب.
أنا أحسنت، عبادة الكواكب والغلو في الصالحين وتعظيم القبور، وأخذ هذه الفائدة اللطيفة من الآية التي مرت بنا إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، وفيه أن الحي الذي يموت أو الذي مات بطريق الأولى لا يصلح أن يكون إلها بحال الأحوال. ثم قوله بعد ذلك فإن الله يأتي بالشمس من المشرق إلى آخره، فكان شرك العالم في أصله يرجع إلى هذين الأمرين، إما تعظيم الكواكب وعبادتها واعتقاد تأثيرها في حوادث الأرض إما استقلالا وإما تسببا، وإما الغلو في الموتى وتعظيمهم والذي يؤدي في النهاية إلى عبادتهم مع الله عز وجل كما حصل لهؤلاء الذين بعث فيهم نوح عليه السلام. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسماء، أي صوروا تماثيلهم وسموها بأسمائهم بقصد ماذا يا إخوان؟ انظروا كيف يدخل الشيطان أحيانا من ما يظن أنه خير لأجل تذكرهم وتذكر عبادتهم، حتى إذا رأيتمهم نشطتم في عبادتهم وتركهم، حتى إذا انقرض هؤلاء جاء إلى الذين أتوا بعدهم وقال إنما صوروهم لأجل أن يعبدوهم فعبدوهم مع الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف عندكم هنا حتى إذا هلك أولئك ونسي، ما فيه عندكم في الهامش شيء على كلمة نسي؟ إيه في رواية نسخة، لكن نعم المحششين يقولون الذي في الصحيح، هذا يحتاج من يرجع إلى الصحيح، نسخة إيه؟ إيه؟ لكن ليس فيه نسي، هذه اللي نحب نتأكد منها. على كل حال نسخ العلم أو نسي العلم هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وفيه دليل على أن العلم من أعظم بل أعظم أسباب حفظ الشريعة والذب عنها وحمايتها، فعليكم بالعلم يا إخوان، احرصوا عليه، فهو طريق المحافظة على دينكم. إذا قبض العلم قبض العلماء، وقل إقبال الناشئة على العلم ينتشر الجهل، وإذا انتشر الجهل ولا قوة إلا بالله، عمل كل بما يرى واتبع كل ما يرغب فيه من الهوى ولا قوة إلا بالله. وإنما العلم يا إخواني هو الذي يبين به الحق ويدحض به الباطل. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله
نعم يا مسلمان ها هذه البخاري. ما في نسيه. نسيه. شو فيه؟ اللي وين؟
في الحديث.
أنت رجعت البخاري الآن؟
معي كتاب الملخص، كتاب توحيد الشيخ صالح.
إيه. الحمد لله نرجع. لو ترجع له الرقم هذا أتأكد بس من كلمة نسية، الأصل الأثر لا شك في البخاري ما في إشكال. نعم نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
هكذا يا أخوان يتدرج الشيطان بالناس، لا يأتي دفعة واحدة، لا، عكفوا على القبور أولا ثم صوروا التماثيل ثانيا ثم طال بهم الأمد فعبدوهم، وهكذا يتدرج الشيطان فيأتيهم من جهة تعظيم القبور. تلاحظون كيف تعظم القبور في بلاد المسلمين حتى بنيت في بيوت الله وحتى جعلت في القبلة في كثير من الأحياء يصلي الناس إليها ولا قوة إلا بالله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن الصلاة إلى القبر، فدعوا الله عندها ثم دعوا الله بها توسلا ثم دعوها بعد ذلك، ثم دعوا الناس إلى دعوتهم مع الله عز وجل، ثم تحاملوا وأنكروا على من ينكر عليهم ذلك متهمين إياه بأنه ينتقص ذوي الرتب العالية. وهذا مشهود وملاحظ، وسببه هو الغلو في هؤلاء، وخلط عليهم الشيطان ولبس عليهم بين الحق والباطل كما مر، فأظهر لهم المحبة في قالب، يقول الشيخ سليمان، في قالب الغلو، فزعموا أن الغلو فيهم هو محبتهم، فمن لم يغلو يتهمونه بعدم محبته. نعم،
أحسن الله عليك. الآن الشيخ أثر ابن القيم هو شرح لكلام ابن عباس،
لك توضيح له أن هذا الأمر لم يأتي دفعة واحدة، لكن عقفوا ثم صوروا ثم بعد ذلك
عبدوهم.
فيأتيهم بتدرج، وكلما هلكت فئة جاء إلى الفئة الأخرى ودفعهم إلى الغلو وإلى زيادة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، والإطراء هو المبالغة في ماذا؟ المبالغة في المدح. كما أطرت النصارى ابن مريم، فإن النصارى أطروا ابن مريم وغلوا فيه كما ذكر الله عز وجل، حتى آل بهم الأمر إلى عبادته مع الله عز وجل، وحتى قالوا فيه مقال إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وسبب ذلك هو الغلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلو في مدحي كما غلت، ماذا؟ كما غلت النصارى، فآل بهم الغلو إلى عبادته مع الله عز وجل. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا وافيا شافيا لنهيه عن الإطراء والمبالغة في الغلو، حيث قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا أشرف أوصافه صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الله عز وجل ذكر في القرآن في مواضع عديدة، ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصفه بوصف ماذا؟
العبودية.
تذكرون الأدلة؟ نعم، سبحان الذي أسرى بعبده، وأيضا يدعوه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه له مثلا. نعم، وأيضا
أليس الله بكافي عبده،
أليس وإن الله كنتم في ريب
مما
نزلنا على عبدنا، وأيضا فأوحى إلى عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فئات كثيرة يصفه الله بهذا الوصف الجليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا قوله صلى الله عليه وسلم. لكن وهذا سؤال مر بنا كثيرا، ما معنى كون العبودية أشرف أوصاف صلى الله عليه وسلم مع الرسالة؟ ما معنى ذلك؟ يعني ماذا كانت العبودية أشرف أوصافه مع الرسالة؟
سم تفضل.
شو يقول يا شيخ ناصر؟
في واحد من الشيخ،
في واحد تفضل. إيه، مرتبة العبودية مرتبة رفيعة عظيمة، لماذا؟ كيف فهمنا هذا؟ لأنه أكملها. ومن أين أخذنا هذا الإكمال؟ صحيح، أكملها وأتمها عليه الصلاة والسلام. من أين أخذناها يا إخوان؟ من الإضافة، عبد الله عبد مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، والإضافة تقتضي ماذا؟ العموم. فالمعنى أن عموم العبودية قامت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، العبودية لله عز وجل، وهذا لا شك تشريف عظيم له صلوات الله وسلامه عليه. ثم هو رسول الله عز وجل. لهذا تلاحظون أن الله تعالى يجمع بين العبودية، النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جمع فيها بين العبودية والرسالة. وأول أركان الإسلام الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وفي الحديث الذي عندنا اليوم أيضا حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وفي وصفه بالعبودية والرسالة ونصه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عليها دليل على أن المسلم يكون بين أمرين، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. من أخذنا هذا؟ من كونه عبد لله عز وجل، وبالتالي لا يجوز مجاوزة الحد فيها عليه الصلاة والسلام، فهو عبد الله. وكونه رسول الله لا يجوز التقصير في حقه ولا التفريط في حقه، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أعظم ما يثنى به عليه ويمدح ما وصف به في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال لا تطروه كالنصارى، يعني لا تقولوا هو الله وابن الله وثالث ثلاثة، وقولوا بعد ذلك ما شئتم كما قال صاحب البردة: تمدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم به. ولا تقول ما قالت النصارى بس، وما عدا ذلك امدح الرسول صلى الله عليه وسلم بما شئت. يفتح هذا الباب للناس يا إخوان، يوقعهم في، بل أوقعهم في أمور كبيرة وخطيرة وعظيمة. قد ذكر شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة، يعني ذكر أن هناك في زمانه من يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث به بالله عز وجل، ومن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده مفاتيح الغيب كما هي عند الله عز وجل. وذكر رحمه الله أن بعض المتصدين للتدريس في زمانه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلم الله ويقدر على ما يقدر عليه الله عز وجل. فما أدري يعني ماذا يبقى لله عز وجل. فهؤلاء أطروا النبي صلى الله عليه وسلم كما أطرت النصارى ابن مريم. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا النهي بقوله: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأما مكانته صلى الله عليه وسلم فمكانته في القلوب حبا وتوقيرا وتبجيلا، وفي الألسنة ثناء ومدحا بما أثنى الله تعالى عليه سبحانه وبحمده، وفي الجوارح متابعة ودعوة إلى اقتفاء أثره والسير على نهجه. وأن الواجب على المسلم أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لمن؟ لنفسه وماله وأهله وولده والناس أجمعين. قال عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر. قال: فالآن أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. بل قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمحبته أعظم من كل محبة بعد محبة الله عز وجل. والاختبار ليس في الكلمات والمقالات والقصائد والأشعار، فهذه سهلة كل يقولها، وإنما الاختبار في أي شيء يا إخوان؟ في المتابعة، كما في آيات المحنة. وش آيات المحنة؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن كنتم محبين لله عز وجل فهاتوا البرهان والدليل، والبرهان فاتبعوني اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد هؤلاء الذين يغلون فيه أبعد الناس عن متابعته صلى الله عليه وسلم في أهم الأمور وأعظمها، وهي العقيدة والتوحيد. وحتى في الأعمال حتى تجد عندهم مخالفات كثيرة في متابعته صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
نعم، هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو على بعيره القطلي حصى الجمار، قال: فلقدت له حصى هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن بيده سبع حصيات ويقول بأمثال هؤلاء: فارموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم الغلو، سواء في الرمي أو في ماذا يا إخوان؟ أو في غيره. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا حصر، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، لكنه حصر حقيقي أو إضافي؟ حصر إضافي. حصر إضافي يكون التخصيص فيه بالنسبة لشيء معين، أما الحصر الحقيقي لا، يكون التخصيص فيه بالحقيقة والواقع. لا معبود إلا الله عز وجل، هذا حصر إيش؟
حقيقي.
لكن إنما أهلك من كان قبلكم الغلو حصر بالنسبة لهذا الشيء المعين، وإلا فثمة أشياء كانت السبب في الهلاك. خذوا مثلا: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إلى آخر الحديث. والأثر اللي بعد عندنا يا أخوان: هلك
المتنطعون.
الحديث اللي بعده: هلك المتنطعون. فأسباب ذلك كثيرة. إذن النص على هذا السبب يعتبرونه ماذا؟ حصرا
إضافيا،
يعني بالنسبة لهذا الشيء المعين. والنص عليه بأسلوب الحصر يدل لا شك على أهميته وأنه من أعظم الأسباب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة.
نعم، لمسلم بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. المتنطعون جمع متنطع، ومتنطع ما هو؟ المتعمق، المتقعر، المتكلف، المتشدد. يقول أبو سليمان الخطابي رحمه الله: المتنطعون هم المتعمقون في الشيء، المتكلفون له على مذاهب المتكلمين الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. المقصود أن المتنطع هو المتقعر المتعمقة، وتسميته بالمتنطع أخذا من النطع، والنطع يقول هو الغار الأعلى في الفم. ولهذا أكثر ما تستخدم هذه الكلمة في من يتنطع في أي شيء؟ في الكلام. يقول: هذا سمو تنطع. إذا كان يتكلم ويتنطع ويتقعر في كلامه ويخرج كلامه من أقصى حلقه، لكنه أطلق على كل من يتعمق ومن يتقعر في الشيء ويتكلف فيه. قال عليه السلام: هلك المتنطعون. وهذا معنى قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فالمتنطعون هم الغلاة. وديننا يا إخواني وسط بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتقصير، فمن غلا هلك، ومن فرط وقصر هلك، وسبيل النجاة أن يكون المسلم بينهما. قالوا المسعود راوي هذا الحديث: تعلموا العلم قبل رفعه، ورفعه موت أهله، وإياكم والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق أو كلام نحو هذا، وإياكم والتنطع والتعمق، وعليكم بإيش؟ وش العتيق هذا؟ الشيء القديم، العلم الأصيل القديم، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم العرفان، عليكم بهذا العلم يكون رضي الله عنه وأرضاه، ويكون اطلب العلم قبل فقده، وفقده ما هو؟
رفع أهل.
موت أهله، قبض العلم بموت أهله كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن وأنتم تطلبون العلم لا تتقعروا وتتعمقوا وتتكلفوا وتتشدقوا، ولكن عليكم بالعلم العتيق الذي لا تجدون فيه هذا التكلف. وهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على كل من أراد، أو كل من أراد أو صدرت منه بوادر لشيء من التشديد والتعمق. قال عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله، أكملوا، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنت. شمعنا لعنتم؟ يعني لا أصابكم العنت والمشقة بطلبكم ورغبتكم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. لو يطيعكم في كثير لعنتم. وإن مات النبي صلى الله عليه وسلم فكتاب الله غض كما نزل عليه، وسنته وهديه موجودة بيننا ولله الحمد، فمن أخذ بهما سلم من العنة والتنطع، ومن حاد عنهما فلا يدري بأي واد يهلك ولا قوة إلا بالله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين. الثالثة: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة: معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة: معرفة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن بعض السلف أن البدع سبب للكفر. التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
ولهذا يقول العلماء: البدعة أحب للشيطان من المعصية. والسبب أن صاحب المعصية يتوب ومقر بأنه عاص، وأما صاحب البدعة قل أن يتوب، قل أن يتوب، لأنه يعتقد أنه على صواب وأن غيره على باطل ولا قوة إلا بالله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة: وهي أعجب العجب، قراءتهم أي أهل البدع إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء.
أحسنت يا شيخ ناصر. اتفقنا يا أخوان على أن يكون عندنا مراجعة، لعلنا راجعنا. نعم الشيخ ناصر، شوف أحد يقرأ
الباب الأول.
أي كتاب التوحيد.
في أحد حافظ يا أخوان؟ مهند.
نعم تفضل يا مهند. ها
اسم
اسمه نعم. أحسنت يا مهند. قوله تعالى وقضى ربك لا تعبدوا، القضاء نوعان يا أخوان، ما هما؟ من يجيب؟
الشيخ محمد ساغو
تفضل يا محمد.
قضاء الكوني وقضاء الشرعي.
نعم تعطي مثال القضاء الشرعي يا محمد.
قضاء الشرعي
قوله تعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، والكوني في السورة نفسها وقضينا إلى بني إسرائيل. والفرق أن الشرعي قد يقع وقد لا يقع، قد يقع بر وعبادة وقد لا يقع، أما الكوني فلا بد أن يقع. تعريف التوحيد يا إخوان، تعريف التوحيد
تفضل يا
شيخ. فرد الله توحيد الألوهية، لكن إذا قلت تعريف التوحيد بأنواعه، إفراد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته حتى يشمل الجميع، لكن توحيد العبادة والألوهية إفراد الله بالعبادة كما ذكرته. أقسامه ثلاثة، ما هي؟
بخاري.
بخاري أيوة، والعلاقة بينها يا بخاري أيها الغاية والوسيلة من هذه الثلاثة، الغاية ما هو؟ توحيد الألوهية، وأما الربوبية والأسماء والصفات فهما
وسيلة.
نعم فهما وسيلة إليه، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يلزم من أقر بالربوبية أن يقر بالألوهية وإلا كان متناقض، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الرب. هذا تقسيم. في تقسيم ثاني يا شيخ ناصر مشهور، وهو
توحيد القصد والإرادة.
توحيد القصد والإرادة والطلب والعمل إلى آخره، وهو توحيد الألوهية. والثاني
توحيد الإثبات والمعرفة.
المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. نعم من يقرأ
تكملة الباب؟
حديث معاذ. يلا
يلا البخاري. بخاري
بخاري تفضل. عن معاذ.
قال يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين.
هل أخرجه؟ هل بشر معاذ يا بخاري ولا ما بشر؟
لا ما بشر
معاذ، ما بشر أبدا.
لا بشر بعد موت قبل
عند موته، لو ما بشر ما علمنا بالحديث. فلماذا بشر؟ قالوا تأثما. ما تأثما يا أخوان؟ يعني خروجا من الإثم، كما يقال تحرجا يعني، ويقال تهجد في الليل يعني، ترك الوجود ترك النوم. فبشر رضي الله عنه خوفا من كتم أو كتمان العلم. طيب في هل هذا الحق الذي لله حق الله عز وجل أن نعبده وحقه حقنا عليه ألا يعذب، هل هذا الحق حق مقابلة؟ لا، بل هو حق تفضل وإيش تفضل وإنعة. نعم الباب اللي بعده يا إخوان. يلا يا إخوان شاركونا يا إخوان بارك الله فيكم. ها
محمد الشمري
تفضل يا أخ محمد حياك الله. ها
قال رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه.
أحسنت يا محمد بارك الله فيك. قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني وتكفيره للذنوب. ثم قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن. من مراد بالظلم هنا أولا؟ والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكوا إليه قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قال الظلم الشرك. لم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. والشرك والظلم كما تعرفون ثلاثة. والأمن نوعان، ما هما؟ ها أمن مطلق ومطلق. مش معنى الأمن المطلق يعني الكامل مثل الإيمان المطلق. فلمن يكون الأمن المطلق إذن؟ نعم لمن كان منه الإيمان المطلق ولم يخلط إيمانه نعم بظلم يا بشرك ولا حتى أيضا بظلم نفسه ولا بظلم غيره. وأما من له مطلق الأمن فمن لديه مطلق إيمان ولديه شيء من الذنوب والأثام. من شهد أن لا إله إلا الله، كلمة شهد تدل على شرط مهم أشير إليه في الدرس يا أخوان، وهو العلم بلا إله إلا الله يا أخوان. طيب كيف من هذا؟ أحسنت يا شهادة. من شهد إنسان ما يشهد إلا بأي شيء، إلا بشيء يعلمه. ما يشهد الإنسان إلا بما يعلمه. فإذا إذا من شهد أن لا إله إلا الله من قالها عالما بها. نعم الحديث اللي بعده يا اخوان، حديث عثمان من يقرأه. معاذ مهند قرأ ما في احد يا اخوان سمع شيخ ناصر.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا الحديث في كلام في ثبوته، لكن ورد من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضرت نوح الوفاة قال لابنه آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله، وآمرك هذه الثانية بسبحان الله فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل أحد، وأنهاك عن اثنتين عن الشرك والكبر. أحسنتم. طيب كيف نجمع يا إخوان بين نصوص دلت على أن من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار كما في هذا الحديث وجبت له جنة، وبين النصوص تدل على أن أناسا قالوها ودخلوا النار؟ أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه إثقال شعيرة برة ذرة، ويخرج من الناس من النار أناس أحرقتهم النار إلا أثر السجود وما أشبه ذلك.
اسم كريم.
لا شك قالها أتم شروطها وتشنب أيضا كل الموانع، فإن الشيء لا يتم إلا بأمرين، ما هما؟ وجود شروطه وانتفاء ماذا؟ فإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع المؤدية إلى دخول النار فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه بها. وذكر الشيخ سليمان في التيسير يا أخوان، تيسير كتاب حافل مستقبل إن شاء الله إنسان لابد أن يرجع له، فيه فوائد جليلة وآثار. ذكر عن شيخ الإسلام أن الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن سلم منهما دخل
الجنة.
قال ومن وقع في الأكبر عياذا بالله دخل النار خالدا مخلدا فيها، ومن سلم من الأكبر لكن وقع منه شرك أصغر مع حسنات راجحة دخل الجنة، ومن سلم من الأكبر ووقع في الأصغر ورجحت سيئاته على حسناته استحق
النار.
هذا استحق دخول النار، وبالتالي يعني بهذا الكلام الوجيز الجميل يجمع بين النصوص. نعم، ما كي حديث واحد يا إخوان؟
حديث أبي هريرة.
ها، من يقرأ؟ أو أنس؟
حديث أنس رضي الله عنه قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
قال أتيتك بقرابها مغفرة، قال من رجب هذا مقيد بيش؟ بالمشيئة. ويغفر ما دون ذلك
لمن يشاء،
ما دون ذلك لمن يشاء. وفقكم الله يا إخوان وبارك فيكم وأهانكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.